بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه إذا سقط من الميت شعر أو سن أو ظفر وكان ذلك قبل الدفن وجد ذلك قبل دفن الميت فمقتضى بعض الروايات وجوب دفنها في كفن الميت والعمدة في ذلك مرسلة ابن أبي عمير حيث ورد فيها لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه. ولا إشكال في دلالة هذه الرواية على وجوب جعل ما يسقط من الميت من شعره أو ظفره في كفنه، إلا أن المهم البحث عن سندها. وأما موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم، قال عليه السلام لا يمس منه شيء، اغسله وادفنه. فقد يستدل بهذه الموثقة أيضا على وجوب دفن ما يسقط من شعر الميت معه، ولكنه يبتني على ظهور الموثقة في رجوع الضمير إلى الشعر، وهذا غير واضح، فلعل الضمير راجع إلى نفس الميت. لا يمس منه شيء، اغسله يعني اغسل الميت بلا أن تمس منه شيئا، وادفن الميت. فهذه الرواية وإن كانت موثقة لكنها ضعيفة سندا. وأما الاستدلال على وجوب دفن شعر الميت معه باستصحاب وجوب الدفن، حيث يقال بأنه حينما كان ملتصقا بجسد الميت كان يجب دفنه مع الميت، فيستصحب بقاء وجوب الدفن لما بعد سقوطه منه، ولكن هذا الاستصحاب ليس تاما، لأنه أولا مبني على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ونحن لا نرى ذلك وفاقا للسيد الخائي، وخلافا للسيد السيستاني والسيد الصادق. وثانيا الحكم الشرعي لعله هو وجوب دفن الميت، ووجوب كون شعره المتصل به معه في حال الدفن لأجل أنه من توابع الميت، فليس وجوب دفن الشعر حكما مستقلا حتى يستصحب. الواجب المعلوم حدوثه هو وجوب دفن جسد الميت، والشعر الملتصق بجسد الميت عرفا تابع لجسد الميت. وحيث إن الميت قد دفن وسقط منه شعره فبعد ذلك لا يشمله دليل وجوب دفن الميت، لأنه ليس حينئذ تابعا لجسده. فالمهم مرسلة ابن أبي عمير، نقل عن المشهور أنهم كانوا يعتمدون على مراسيل ابن أبي عمير ومسانيده من دون لحاظ أن ابن أبي عمير يروي عن أي شخص، فلو كان يروي عن شخص مجهول مع ذلك كانوا يعتمدون عليه. والمستند في ذلك كلام الشيخ الطوسي في العدة، الشيخ الطوسي كان بصدد بيان أن الراوي إذا كان عدلا إماميا فلا يعارض خبره خبر الموثق، أي الثقة غير الإمامي. ثم قال إذا كانت الرواية مرسلة وتعارضت مع رواية مسندة، فالرواية المسندة نعلم بأن الراوي فيها إمامي عدل، والرواية المرسلة لا نعلم من هو ذلك الرجل الذي أرسل عنه، فهل هو إمامي عدل أو ليس بإمامي عدل، فلا يعارض هذا الخبر المرسل ذلك الخبر المسند، إلا إذا كان المرسل لهذه الرواية المرسلة مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، المراد من الثقة هنا الإمامي العدل. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي كان بصدد بيان أن الخبر إذا كان خبر إمامي عدل فلا يعارضه خبر غير الإمامي وإن كان متحرزا عن الكذب. ثم وصل إلى أنه إذا كان خبر مرسلا وخبر مسندا، فقال حيث لا نعلم من هو المرسل عنه فلا يتعارض الخبر المرسل مع الخبر المسند، إلا إذا كان المرسل لهذا الخبر المرسل مثل ابن أبي عمير الذي عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عمن يوثق به، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وبين ما أسنده غيرهم، لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، أي عن إمامي عادل. ولأجل ذلك هنا السيد الخوئي لما أراد أن ينقض هذه الشهادة من الشيخ الطوسي جاء بالنقض بروايات هؤلاء الثلاثة عن الضعفاء، وكان ينبغي أن ينقض هذه الشهادة بما رواه هؤلاء عن غير الإمامي الاثنى عشري وإن كان ثقة متحرزا عن الكذب. ولأجل ذلك تتسع النقوض على هذه الشهادة. السيد الخوئي لا يقبل نظرية توثيق مشايخ الثقات الثلاث. نحن نتكلم أولا عن تمامية المقتضي، هل المقتضي تام لقبول شهادة الشيخ الطوسي؟ ثم بعد تنغيح تمامية المقتضي لذلك ينبغي التكلم فيما يصلح أن يكون مانعا عن قبول هذه الشهادة. أما تمامية المقتضي فنحن نقول بناء على نظرية السيد السيستاني من أنه ما دام لم يحصل من خبر الثقة الوثوق الشخصي بمطابقته للواقع فلا حجية لهذا الخبر وإن كان راويه ثقة متحرزا عن الكذب. مع ذلك إذا حصل لنا ريب وتردد نفسي سلب منا الاطمئنان والوثوق بصدق هذا المخبر، احتملنا انه اشتبه وكان هذا الاحتمال احتمالا عقلائيا سلب منا الوثوق والاطمئنان، ولا يرى السيد السيستاني حجية هذا الخبر. ولأجل ذلك السيد السيستاني حتى في بعض الروايات الصحيحة بحسب علم الدراية قد يناقش، يقول لأجل بعض الشبهات كالاضطراب في المتن أو كون المتن مشتملا على أمور غريبة أنا لا يحصل لي الإطمئنان بكون هذه الرواية صادرة عن المعصوم عليه السلام، كما ذكر ذلك في رواية ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة في حرمة لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. أما ما حرم أكله فالصلاة فيه فاسد، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها. يقول السند صحيح أو فقل موثق لأنه يشتمل على ابن بكير وهو فطحي، ولكن أنا لم يحصل لي من خلال بعض الشبهات والاضطرابات في المد وثوق واطمئنان بعدم خطأ ابن أبي عمير أو الراوي الآخر لهذه الرواية، فلعله اشتبه فلا يحصل لي الوثوق والاطمئنان بالصدور هذه الرواية من الإمام عليه السلام. بناء على مبنى السيد السيستاني أنا أقول كيف يجمع بين هذا المبنى وبين قبول السيد دام ظله لهذه النظرية فيرى أن مسانيد ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ومراسيلهم كلها معتبرة لشهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ما أنه وجه على هذه الشهادة عدة شبهات، فقد يمكن الجواب الفني عن هذه الشبهات، ولكن لا ينبغي الإشكال في أن هذه الشبهات تسلب الوثوق والإطمئنان من الإنسان. ابن أبي عمير يقول عن رجل، هل يحصل الوثوق بأن هذا الرجل رجل لا يكذب؟ مع أن ابن أبي عمير نقل عن رجال متهمين كعلي بن أبي حمزة الطائني. الوثوق والإطمئنان أمر نفساني، فإن حصل للسيد وثوق وإطمئنان نفساني نحن لا يمكننا أن نناقشه، ولكن مشكل حصول الوثوق والإطمئنان بأن كل من أرسل عنه ابن أبي عمير كان ثقة مع ورود هذه الشبهات التي نطرحها الآن، لكن نحن في راحة من هذا الإشكال لأننا استفدنا من صحيحة الحميري العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فأني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. استفدنا من هذه الصحيحة المباركة الذي لا ينبغي الشك في صدورها عن الإمام عليه السلام لوجود قرائن كثيرة ذكرناها في محله، وهذه الصحيحة تؤكد على حجية خبر الثقة، والعرف يلغي الخصوصية عن خبر الثقة عن الإمام، فإنه الثقة المأمون فاسمع له وأطع فيما يخبر عن الإمام أو فيما يخبر عن شخص آخر، حينما يخبر عن الإمام صدقه واسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، أما حينما يشهد بأن فلان عادل أو ثقة لا تقبل منه ولا تسمع ولا تطيع، هذا خلاف الفهم العرفي. فإذا المقتضي لحجية شهادة الشيخ الطوسي تام، فلا بد أن نلحظ الموانع، لكن ذكرنا أن المقتضي تام بنظرنا لا بنظر السيد السيستاني، حيث يرى حجية الخبر الموثوق بصدوره، وإن كان السيد السيستاني لا يقبل هذا النقاش. أنا كتبت هذا النقاش إلى السيد دام ظله، فأبو حسن حفظه الله قال ماكو مانع، لماذا لا يحصل الوثوق كما ذكر سماحة الشيخ، لماذا لا يحصل الوثوق؟ نعم هناك بعض الشبهات، ولكن لا تسلب هذه الشبهات الوثوق النفسي. أنا كان كلامي في المراسيل، كيف مع اشتمال روايات ابن أبي عمير عن روايته عن الضعاف، واحتمال أن هذا المرسل عنه هو نفس ذلك الضعيف، كيف يحصل لكم الوثوق بأنه ليس ذلك الضعيف وإنما هو رجل ثقة؟ خب نعم، الأصحاب كما ينقل النجاشي سكنوا إلى مراسيله، لأنهم لم يظفروا على النقوض، مضافا إلى أن الأصحاب ركنوا وسكنوا إلى مراسيله. لماذا؟ لعلهم كانوا يرون حجية خبر المفيد للوثوق النوعي، كما السيد السيسان ينسب إلى مشهور القدماء أنه كانوا يرون حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي، بينما أن السيد السيستاني يرى حجية الخبر المفيد للوثوق الشخصي. وكيف كان؟ نعم. نعم. الموانع التي يذكرها السيد الخوئي عدة أمور. الأمر الأول، يقول السيد الخوئي الذي نسب الشيخ الطوسي إلى الأصحاب من أنهم سووا بين مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يسلون إلا عن ثقة، وبين مرسانيد غيرهم، هذه التسوية إذا كانت معروفة ومشهورة بين الأصحاب لماذا لم تذكر إلا في كلام الشيخ الطوسي؟ ولا يوجد من هذا أي أثر في كلمات الإعلام، بس الشيخ الطوسي فهم أن الأصحاب سووا بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم فيطمئن بأن منشأ شهادة الشيخ الطوسي هو فهمه المخطئ لكلام الكشي، حيث قال الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح أن 18 6 من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليه السلام، 6 من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، 6 من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. ففهم الشيخ الطوسي من هذا الكلام للكشي أن الكشي يريد أن يقول بأن كل ما يرويه هؤلاء فهو صحيح ولا يلحظ الواسطة بينهم وبين الإمام، مع أن هذا خطأ، لأن الكشي ليس إلا بصدد بيان اتفاق الأصحاب على فقاهة هؤلاء ووثاقة هؤلاء، لا إلى أنه لا يلحظ الوسيط بينهم وبين الإمام عليه السلام. ويؤكد ذلك أن الشيخ الطوسي قال وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. من هو الغير؟ غير هؤلاء الثلاثة من هو؟ فهذا يعني أن الغير هو هؤلاء 18 المذكور أسماؤهم في كلام الكشي. ويؤكد ذلك أيضا أن الشيخ الطوسي بنفسه ذكر رواية من ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التهذيب الجزء الثامن، وكذا في الاستبصار الجزء الرابع، ثم قال ف فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. فهذا يعني أن نسبة التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم كان اجتهادا منه في كتاب العدة، وإلا لو كانت التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم معروفة من الأصحاب كيف خفي على الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار؟ هذا هو المانع الأول الذي طرحه السيد الخور. المانع الثاني، المانع الثاني، نفرض أن التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم كانت ثابتة بين الأصحاب، هل يكشف ذلك أن كون المنشأ هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ لا، لا، المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء القدماء من الأصحاب على عدالة كل إمامي لم يظهر منه فسق، وهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة العدالة، فلعلهم كانوا بانين على أصالة العدالة فسووا بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، لأنهم قالوا من أرسل عن إمامي لم يظهر لنا فسقه. أما نحن لا نؤمن بمبنى أصالة العدالة، وإن كان جمع من القدماء بل بعض المتأخرين كالعلامة الحلي ذهبوا إلى مبنى أصالة العدالة. المانع الثالث، دعوى الشيخ الطوسي بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، دعوى إثباتها دونه خرط القتاد، يعني شهادة غريبة من الشيخ الطوسي. إشلون عرف الشيخ الطوسي أن كل من روى عنه هؤلاء كان ثقة، وأسوأ من ذلك أن ينكشف للشيخ الطوسي أن كل من أرسل عنه هؤلاء كان ثقة، فإن كشف ذلك أمر غير ممكن. إن قلت لعلهم عرفوا ذلك من خلال إخبار ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي بالتزامهم بأن لا يرووا ولا يرسلوا إلا عن ثقة، يقول السيد الخوي هل نقل عن ابن أبي عمير ذلك؟ لو كان ابن أبي عمير يقول بذلك لكان ينقل عنه، لو كان يقول للناس يا عباد الله أنا ملتزم بأن لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة لكان ينقل عنه، ولم ينقل عنه ذلك. مضافا إلى أن الأمر في المراسيل أشكل، لأن ابن أبي عمير نسي أسماء من كان يريد أن يروي عنهم، ولأجل ذلك اضطر إلى الإرسال، نزل المطر على كتبه فنسي أسماء من كان يروي عنهم، فقال عن رجل عن بعض أصحابنا، وكان ناسيا لأسماء فكيف كان يوثقهم؟ إذا ما يدري منه ذاك راوي اللي يريد ينقل عنه، فإشلون يعرف أنه ثقة؟ ما يعرف منه ذاك الرجال، يقول ولكنه ثقة، إشلون؟ المانع الرابع، ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد كثيرة، فكيف يدعى أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ رأينا أنهم رووا عن الضعفاء كثيرا، ونفس الشيخ الطوسي يروي تلك الروايات. صفوان روى كتاب علي بن أبي حمزة البطائني، روى كتابه، لأنه روى رواية عنه، روى كتابه، مع أن البطائني هو الذي يقول عنه ابن فضال كذاب ملعون، ونفس الشيخ الطوسي ينقل ذلك في كتاب الرجال. وهكذا روى الشيخ عن صفوان وابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان الذي ضعفه النجاشي والشيخ، كما يروي صفوان عن أبي جميلة المفضل بن صالح الضعيف إلى غير ذلك. هذا محصل إشكالات السيد الخوئي. وأخيرا ذكر السيد الخوئي أنه يمكن أن يقول شخص معنى أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة بنظرهم. لعلهم كانوا يرون وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني أو يونس بن ظبيان أو غيرهما كعلي بن حديد. يقول السيد الخوئي شنو هذا التفسير لكلام الشيخ الطوسي؟ لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بنظرهم، هذا القيد من أين جاء؟ لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ظاهر في الوثاقة الواقعية. ولو كان المقصود أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بنظرهم، فكيف سوت الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم؟ فلعل المرسل عنه الضعيف الذي كان ثقة بنظر بزنطي أو صفار أو ابن أبي عمير، هذا لا يفيد. نحن صناعيا بعدما قبلنا تمامية المقتضي يمكننا أن ندفع جميع هذه الإشكالات. أما الإشكال الأول الذي قال شهادة الشيخ الطوسي تنشأ من خطأ في فهم كلام الكشي، لم يذكر السيد الخوئي أي قرينة واضحة على ذلك، بل قال إذا كان التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم أمرا واضحا لدى الأصحاب، فلماذا لم ينقل ذلك غير الشيخ الطوسي؟ نقول أولا نحن لا نعمل به هذه الشهادة التي تستند إلى تسوية الأصحاب، نحن لا نقلد الأصحاب، نحن نعتمد على قول الشيخ الطوسي وشهادتي بأن هؤلاء الثلاثة عرفوا بأنهم لا يرمون ولا يصيبون إلا عن ثقة. نحن نعمل بهذه الشهادة، لا علاقة لنا بما رواه عن الأصحاب من أنهم سووا بين مراسيل هؤلاء ومساند غيرهم. نحن نعمل بشهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء الثلاثة عرفوا في المجتمع بأنهم لا يرون ولا يسلون إلا عن ثقة. أنتم قلتم لم ينقل ذلك غيره، من أين ندري أنه لم ينقل ذلك غيره؟ كثير من الكتب ضاعت علينا، خصوصا كتب الرجال، كثير من كتب الرجال ضايعة. العلامة الحلي يقول عندي كتب كثيرة في الرجال، أين تلك الكتب الرجالية التي كانت عند العلامة الحلي؟ لا يوجد لدينا إلا كتب قليلة في الرجال. وإن شئت قل يا سيدنا الخوي، نظرية أصحاب الإجماع، أنتم تقبلون أن هذه النظرية ناشئة من كلام الكشّي، ولكن أنتم تناقشون في دلالة كلام الكشّي على أن هؤلاء الذين هم أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة، ولكن تقبلون أنهم متفق على فقاهتهم ووثاقتهم، تقبلون كلام الكشّي في اتفاق الأصحاب على وثاقة وفقاهة هؤلاء الثمانية عشر، هل شهد بذلك غير الكشّي؟ لماذا لم تناقشوا هناك بأن هذا الكلام لم يصل من غير الكشّي؟ يا سيدنا الخوي، أنتم اعتمدتم على شهادة الشيخ الطوسي بأن الطائفة عملت بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني، أنتم اعتمدتم على هذه الشهادة. راجعوا معجم رجال الحديث الجزء الثالث صفحة 100 تقريبا، ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني. في ترجمة السكوني ذكر أن السكوني ثقة لما ذكره الشيخ الطوسي في العدة بأن هؤلاء أي السكوني ونوح بن دراج وغياث بن كلوب وحفص بن غياث الطائفة عملت برواياتهم. أنتم قبلتم هذه الشهادة من الشيخ الطوسي، لماذا لم تناقشوا هناك بأن هذه الشهادة ليست موجودة إلا في كلام الشيخ الطوسي؟ فإن كانت الطائفة عملت بروايات هؤلاء، فلماذا لم ينقلها ذلك غير الشيخ الطوسي؟ وأما ما ذكرتم من أن الشيخ الطوسي قال وغيرهم، من هو ذلك الغير الذي كان معروفا بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ لا يلزمنا أن نعرف من هو ذلك الغير، يوجد النجاشي، أنتم قبلتم بأنه لا يروي إلا عن ثقة، أنتم قبلتم وترون وثاقة مشايخ النجاشي، أنتم تقولون القمي في تفسيره ملتزم بأن لا يروي إلا عن ثقة، ابن قولوي صاحب كامل الزيارات ملتزم ومعروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، والسيد الخوي يقبل ذلك، لكنه قال هذا مختص بالمشايخ بلا واسطة لابن قولوي. فيوجد أشخاص معروفين بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لا يلزمون أن نعرفهم بالتفصيل، وهذا لا يكشف أن منشأ شهادة الشيخ الطوسي كلام الكشي. وأما كلام الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار في ذيل مرسلة ابن أبي عمير من أن هذا مرسل وما كان هذا سبيله لا يعارض بالأخبار المسندة، يمكن أن نقول تأليف كتاب العدة كان متأخرا عن تأليف كتاب التهذيب والاستبصار. ألف التهذيب والاستبصار في بداية شبابه لعله لم يظفر على عمل الطائفة، ولم يعلم بمعروفية هؤلاء الثلاثة بأنهم عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة حين تأليف الاستبصار والتهذيب، ولكنه حينما كان يؤلف كتاب العدة وبلغ من العلم ما بلغ علم بذلك وكتبه وشهد به. نعم شيخنا الشيخ الطوسي بعدما صار فقيها ما كان يدري بعض الواضحات الرجالية، ليش؟ لأنه ما كان تركيزه على الأصول والفقه الصناعي، وما كان يتابع المسائل الرجالية لأنه كان يسلك منهج المحقق الهمداني، والمحقق الهمداني ما كان يدير بال للأسناد، وكان السيد الخوئي كثير الاهتمام بكتاب مصباح الفقيه، وكان يجلل المحقق الهمداني ويعظمه ويهتم بشأنه، ولكنه صار رجاليا فدخل في الرجال وأتى بما أتى من مطالب فذة، لم يكن رجاليا. لعل السيد الخوئي حينما ألف كتاب التهذيب والاستبصار كان يهتم بجمع الروايات وفهم الروايات، ثم دخل في المسائل الرجالية. ويمكن أن نقول بأن الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار كان بصدد حل التعارض بين الأخبار بأي نحو كان، ولأجل ذلك يجمع بين الروايات بالجمع التبرعي أو بتضعيف الراوي. ولأجل ذلك في الاستبصار بعد نقل رواية عمار الساباطي يقول إنه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته، مع أنه في كتاب التهذيب قال هو ثقة في النقل، في التهذيب قال ضعفه جماعة من أهل النقل، ولكن نحن لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان فطحيا ولكنه ثقة في النقل. وذكر في الفهرست أن لعمار الساباطي كتاب كبير جيد معتمد، مع ذلك في الاستبصار قال ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته، من باب الجدل على منهج المضعفين عمار الساباطي، لأنه كان بصدد حل التعارض بين الأخبار بأي وجه كان. وأنا أحتمل شيئا آخر أذكره، أحتمل أن الشيخ الطوسي لم يعدل عن، يعني كان يتبنى ما شهد به من معروفية هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لكنه خطر بباله شبهة المحقق الحلي في المعتبر. ما هي تلك الشبهة؟ المحقق الحلي في المعتبر قال نحن نقبل هذه الشهادة من الشيخ الطوسي، لكن بعدما ثبت أن هؤلاء الثلاثة رووا عن بعض الضعفاء فنحن نحتمل أن هذا الرجل الذي روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي ذلك الضعيف الذي وجدناه في من روى عنهم هؤلاء، فيكون شبهة مصداقية لمن روى للضعيف الذي روى عنه هؤلاء. فلعل الشيخ الطوسي خطر بباله هذه الشبهة، ولأجل ذلك أشكل في مسانيد في مراسيل ابن أبي عمير. وهذا لا يعني أنه لا يتبنى ما شهد به، ما شهد به من معروفية هؤلاء بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وسيأتي أن الظاهر من هذه الشهادة أنهم كانوا ملتزمين بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن هو ثقة بنظرهم. أنا ملتزم بأن لا أروي إلا عن ثقة، يعني عن ثقة بنظري لا بنظركم أو بنظر غيركم. وسيأتي هذا البحث. فإذا المانع الأول الذي طرحه السيد الخوئي مندفع، وأما بقية الموانع فسيأتي الكلام عنها في الليلة القادمة إن شاء الله.